الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، عصى به إبليس عندما حسد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسده فأبى أن يطيع أمر الله سبحانه وتعالى. وقابيل عندما حسد أخاه هابيل، لأن الله عز وجل تقبل منه ولم يتقبل من الآخر، فقال: لأقتلنك. حسدا منه لأخيه قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أي أن المسألة ليست بحسب القوة ولا بحسب وجود الشر في النفس، وإنما يتقبل الله عز وجل ممن تواضع لعظمته وذل له سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الداء الكمين الذي يضر بالأفراد والمجتمعات، الذي يقع لغالب الناس إن لم يكن لكل الناس إلا الأنبياء والمرسلين، كما يقول بعضهم: ما خلا جسد من حسد إلا أن التقي ملجم. أي أنه إذا وجد في نفسه شيئا أو في قلبه شيئا كفه وكف نفسه عن أذية المحسود. وأما من لا تقوى له ولا دين فإنه يطلق لسانه وعقاله ويده في أذية المحسود. ولذلك الله عز وجل قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفيها تعيير لهم بأنهم لو كانوا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من جيوبهم أو من عندهم أو من خيراتهم لكانوا ربما كانوا محقين، لكنهم يعيرهم الله عز وجل أنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سبحانه وتعالى، فالفضل له ليس لهم، فكأنه يقول: لم تحسدونهم؟ فإن الله عز وجل لا يأخذ من نعمكم ولا من جيوبكم فيعطي خلقه سبحانه وتعالى. والحسد كان ربما سببا حتى في الكفر، فبعض الناس لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حسدا وحقدا من عند أنفسهم. فهذا عبد الله بن أبي الذي أصبح إماما للمنافقين ورأسا لهم، وأصبح من أهل الدرك الأسفل من النار، ونزلت فيه آيات متعددة، ما منعه من الإيمان الصحيح والإيمان الحقيقي إلا الحسد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعقدون له التاج ويعدونه ليتوج على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انفض الناس من حوله فحقد على النبي وحسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العرب عندما أرادوا أن يملكوا عبد الله بن أبي كان لديه عقل وكان لديه رأي وكان عنده من الأهليات ما جعلهم يجعلونه أو يؤهلونه أن يملكوه على أنفسهم، ومع ذلك أعماه الحسد عن رأيه وفكره، وربما لو آمن لرفعه الله عز وجل بالإيمان وكان صحابيا كبيرا يترضى عنه مع كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن القلب الأسود يأبى الله عز وجل أن يدخل مع تلك القلوب البيضاء، فإن الله عز وجل اصطفى لمحمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب بعد قلوب الأنبياء والمرسلين. لكنه الحسد الذي منعه من ذلك وغيره. فأمية بن أبي الصلت شاعر ومتأله، وكان لا يعجبه ما كان عليه أهل مكة وما كان عليه العرب من الشركيات، فخرج مع الحنفاء وغيرهم وهذه مجموعة من الناس من الشعراء والعقلاء من العرب، وجدوا العرب على تلك الوثنية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلوا في الأرض يضربون في الأرض بحثا عن رسالة أو بحثا عن التوجه الصحيح إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. بل بعضهم كان يقع أمامه إرهاصات ويسمع من بعض الناس أن هذا أوان أن يبعث الله عز وجل نبيه، فكانوا ينتظرونه بفارغ الصبر، وكانوا يبحثون، ويسافر بعضهم إلى الشام وإلى غيرها من البلدان. فهذا أمية بن أبي الصلت الذي كان يبحث عن الحق في الجاهلية، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده على ذلك وكفر، لأنه استكبر وحقد على النبي وقال أتبع غلاما من غلمان قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عالي القدر كان صغير السن بالنسبة لهذا الرجل. وكذلك أبو عامر الراهب كان مترهبنا ومتعبدا ومتألها، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده ولم يؤمن به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاتق. وكذلك بعض العرب عندما قال نحن وقريش أطعموا فأطعمنا وسابقوا فسبقنا، فيقولون منا نبي، فمتى يكون منا نبي؟ والله لا نؤمن له أبدا. وكان بعضهم عندما ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، هذا الكذاب آمن به بعض الناس حسدا لرسالة النبي وحسدا لصحابة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قال بعضهم كذاب ربيعة وهو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكذاب الذي من قبيلتهم ومن قومهم أحب إليهم من النبي الصادق الذي من قبيلة أخرى وهو من مضر، والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إخواني كيف يفعل الحسد بأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، أمر المؤمنين والمسلمين ألا يتحاسدوا ولا يتباغضوا، بل أن يكونوا إخوانا متآخين متحابين كما أمر الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وإن الحسد إنما يأكل صاحبه قبل أن يأكل غيره، لأنه يحسد الآخر، لن يقلل من النعم التي تأتي إليه ولن يضعفها ولن يمنع نعمة الله عز وجل أن تنزل على الناس. ولذلك قيل لبعض الحكماء الحاسد ما له في عذاب شديد، قال لأنه يتعذب عذابين أو صنفين من العذاب، يتعذب عندما يقع به آلام كما يقع بعامة الناس، ويتعذب عندما تقع السعادة والنعمة للناس، فهو دائما في عذاب. انظر كل الناس له من الآلام ومن التعب ما له عندما يقع به بلية أو مصيبة، لكن الحاسد ما بين بليتين، بين بلية نفسه من المصائب التي تقع عليه، وبين البلية أنه متألم لما يقع على الناس من نعم، والنعم لا تنتهي من الناس. ولذلك ما يزال الحاسد يترقب وما يزال ينظر، فالنعم لن تنتهي من الناس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو يتمنى لو مد يده ومنع النعمة التي تنزل من عند الله عز وجل على الناس، وأنى له ذلك. ولذلك هو في عذاب دائم، إما بما يقع عليه من البلايا أو بما يقع على قلبه من الألم ومن الترقب ومن الحسرة ومن النظر إلى النعم التي تنزل على الناس والتي لم يمنعها حسده. ولذلك قال بعض أهل العلم: يكفي الحاسد ما يلقاه من عذاب في الدنيا قبل عذاب الله عز وجل في الآخرة، لأنه دائما في تعب وفي كمد وفي هم وفي غضب وفي غيرها، لأنه لا تزال نعم الله عز وجل تنزل على فلان وعلان من الناس، فهو ما يزال يرقب هذه النعمة ويتمنى أن تزول. حتى لو زالت فإن الله عز وجل ينعم بنعمة أخرى ولو على شخص آخر، وهكذا فهو ما يزال في تعب وفي كبد وفي هم وفي جلد، وهو لا تنتهي أتعابه ولا ينتهي مرضه ولا ينتهي همه ولا ينتهي كمده، لأن نعم الله عز وجل لن يمنعها حسد حاسد ولا حقد حاقد، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يرحم نفسه ينبغي أن ينظر إلى أن ذلك نعمة الله عز وجل ليست من جيبه. ولذلك لا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تبغضوا نعم الله عز وجل. قالوا: كيف نبغض نعم الله عز وجل؟ قال: بأن تحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضل، لأن هذه نعم يعطيها الله عز وجل، وهذا من شح النفس ومن سوء النفس أنها تظل تريد منع نعم الله عز وجل. وما أحلى وما أجمل أن يفرح الإنسان للناس وأن يسعد بسعادة الناس وأن يتمنى أن يرتاح الناس وأن يتمنى أن من كان منهم مصابا بمرض أو ببلاء أو بغيره يتمنى أن يرتاح من هذا المرض وأن يسعد وأن تتم سعادة الناس جميعا. هذه هي قلوب المؤمنين المتقين الذين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك النعم وتحب لنفسك الخير، فتمنى لإخوانك كذلك، وذلك اقتداء بالنبي وبقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه ما كان يقصر في نفع الناس وفي هداية الناس وفي إعطاء الناس وفي الدعاء للناس وفي محبة الخير للناس، فهو كتلة بشرية عاشت تنضج بالخير وتلقي الخير على الناس صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خير كان يمشي على الأرض أينما نزل نفع، وأينما لقي الناس نفعهم، إما بدعوة إلى الله وإما بتعليم وإما بغير ذلك من أنواع النفع، فحياته صلى الله عليه وسلم كلها نفع. وأما الحاسد فإنه مقتدي بإبليس، عندما حسد أبانا آدم في الجنة فإن قلبه على قلب إبليس، وإن قدوته في ذلك هو إبليس، وإن مصيره إذا أدى به الأذى وإذا أدى به الحسد إلى الأذية وإلى الطعن وإلى غيرها من الأعمال القبيحة فإنه سيكون في النار أيضا مع إبليس. نسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي قلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحركها إلى طاعته وإلى فضله وكرمه، ونصلي على النبي الكريم الذي ملك أحسن القلوب وأجملها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقسم أهل العلم الحسد إلى أنواع، منها ما يسمى بالغبطة، وهو ليس حسدا حقيقيا، وهو أن ترى نعمة فتتمنى أن يعطيك الله عز وجل تلك النعمة دون أن تنتزع من أخيك وهذا لا بأس عليك فيه عندما ترى على إنسان النعمة وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك نعمة مثلها دون حقد ولا ضغينة ولا غيرها من أفعال الحساد، فهذا لا شيء فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس أناء الليل أطراف النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لا يستحق أن يغبط إلا شخصين، أولهما رجل قد رزقه الله عز وجل المال وأعطاه قوة وإرادة لفعل الخير، فهذا الرجل يأخذ من ماله فسلطه على هلكته، أي سلط الله عز وجل هذا الرجل على هلكة المال في الخير، فهو يعطي باليمين وبالشمال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، أي أنه أنفق. حتى كان يجتمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المال الكثير فينفقه ويعطي، فلا يبقى له درهم ولا دينار بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. فالغبطة أن ترى مثل ذلك الرجل الذي لديه المال وهو يساعد هذا ويعين ذاك من قرابة ومن غير قرابة، ويتصدق ويحج ويعتمر ويفعل الأفعال المباركة، فتتمنى في نفسك لو أن الله عز وجل أعطاك هذا المال وأعطاك تلك الإرادة المباركة فتنفق في سبل الخير وتعمل الخيرات بهذا المال، فهذا رجل يستحق أن تغبطه، أي تتمنى من الله عز وجل أن يعطيك مثل ما أعطاك. والرجل الآخر رجل أعطاه الله عز وجل علما وحكمة وكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها الناس ويفتي بها ويعلم هذا ويرشد ذاك وغير ذلك من أعمال العلم التي يهتدي بها الناس وينتصح بها الناس، فتتمنى في نفسك أن لو كنت عالما بكتاب الله وبسنة النبي وأن تنفع الناس بذلك وأن ترشد الناس وأن يكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه غبطة حسنة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يغبط أحد أو يتمنى مثل حاله إلا هذين الرجلين: الرجل الغني الذي ينفق في الخير ويهلك ماله في الطاعة، والرجل العالم الذي يقضي بالحكمة وينفع الناس بها. وأما ما سواها فهو مباح لكنه ليس مفضلا، ليس مفضلا أن تتمنى مجرد المال، فربما سلط المال على هلكتك أنت، ولكن عندما تتمنى تمنى ما يكون فيه الخير مؤكدا كالعلم النافع أو المال الذي يتصدق به وينتفع به الناس. الصنف الثاني من الحسد أن يتمنى زوال النعمة من صاحبه من صاحبها وانتقالها إليه، فهذا مذموم ويدخل في الآيات والأحاديث التي ذكرناها، لأن هذه النعمة من عند الله عز وجل، ويستطيع الله عز وجل أن يعطيك مثلها وأعلى منها ويعطيك ويعطي المئات، فليست خزائن الله عز وجل ضيقة أو فارغة، حتى أنه إذا أعطى فلانا لن يستطيع أن يعطيك، فلا بد حتى يعطيك أن ينقل تلك النعمة إليك. لا والله، إن خزائنه سبحانه وتعالى لا حدود لها، وإن خزائنه كلام إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تحوجه صناعة ولا تحوجه بضاعة ولا تحوجه مادة خام، وإنما إذا أراد الأمر فقال له كن فيكون، لا يحتاج إلى مادة ولا يحتاج إلى مساعدة سبحانه وتعالى. فلما تبخل على نفسك أن يعطيك الله ولا ينزع من صاحبك النعمة. النوع الثالث وهو أشر، يتمنى أن تزول النعمة من صاحبه ولا حتى تأتي إليه، لكنه يتمنى أن تزول النعمة، يتمنى أن لا يراها على صاحبها، وهذا من أشد الشح عياذا بالله تعالى. وكما قال بعضهم: بعض الناس يحسد حتى على الضرر أو على الشر، امرأة من الناس مرضت وعالجها زوجها ب100,000، فجاءت سليفتها تقول لزوجها: أرأيت فلانة قد عالجها زوجها ب100,000 وفعل وفعل. قال: عندما تمرضين سأفعل مثل ما فعل. ألا تتمنى معافاة الله؟ حتى المرض إنها تحسدها على أنها مرضت وتحتاج إلى نفقة، فتقول لزوجها أن فلانة مرضت وأنفق عليها زوجها، فقال: عندما تمرضين سأنفق عليك. سبحان الله، ألا تتمنى المعافاة أم تتمنى المرض حتى ينفق عليك؟ وإنما تحمد الله عز وجل على فضله وكرمه أن لم يبتلك بهذا. ومن عجائب الأمور كما يحكى في كتب الأدب أنه اجتمع بعض الأدباء وتكلموا على الحسد، فقال أحدهم: إن الناس يحسدون حتى على الصلب. الصلب هو القتل، قتل مطلوبا، فأنكروا ذلك. كيف يحسد الناس رجلا على أنه سيصلب؟ فقال: سأريكم. وجاءهم في يوم قال: أرأيتم؟ أسمعتم؟ قالوا: ماذا؟ قالوا: قد أمر الخليفة أن يضرب عنق الأحنف. الأحنف ابن قيس رجل غاية في الذكاء وفي الحلم، ورجل من كبار الناس، وله مكانة كبيرة عند عامة المسلمين. قال: أمر الخليفة بأن يضرب عنق الأحنف وفلان وفلان من الكبار، ومعهم فلان يسمى حمدان الحجام. ذكر مجموعة من الكبار وذكر معهم رجل حجام، وكان العرب تنظر إلى الحجامة نظرة دنية. فقالوا: هذا الخبيث تضرب عنقه مع هؤلاء؟ أي أنهم حسدوا الرجل الحجام، حسدوه على أنه ستضرب عنقه مع الأحنف وفلان وفلان. قال: ألم أقل لكم أن الناس تحسد حتى على الصلب، أي على ضرب العنق؟ فهؤلاء حسدوا الحجامة على أنه ستضرب عنقه مع الأحنف ومع فلان من كبار الناس. فعجبا من الناس، أيحسد على القتل؟ أيحسد على الموت؟ ولذلك كما قلت أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يسعى في تطهير قلبه، وإذا شعر بذلك أن يكتمه، لا يظهر منه في فعل أو في قول أو في تعدي، وإلا حوسب على ذلك. فإذا قاومه كالشر الذي تعلم أن نتيجته إنما تضرك، فلا تظهره في قول أو فعل، لأن الحاسد يسعى بعد ذلك في ضرر المحسود. إذا لم يكن له دين ولم يكن له تقوى، وكان فارغ الدين وفارغ التقوى، فإنه يبدأ في يسعى في ضرر المحسود، أولا بالكلام، بأن يطعن فيه وأن يتكلم فيه وأن يغتابه وأن ينم عليه وأن يفعل كل شيء، ثم بعد ذلك ربما تعدى إلى الجوارح فسعى في إزالته أو في ضرره في عمله أو في غيرها مما يخص هذا مما يحسده عليه، وحينئذ يسجل عليه ذلك ويحاسب عند الله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن يفتش في قلبه، وألا يجعل في قلبه حسدا ولا حقدا ولا ضغينة على إخوانه المسلمين. ما ضره لو كان قلبه صافيا لا يحلم إلا بالسعادة لنفسه ولإخوانه، فإن من كان كذلك كانت عاقبته الجنة إن شاء الله تعالى، كما في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع مجموعة من صحابته، ومر بهم رجل يحمل عليه في يديه ويقطر الماء من لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر بكم رجل من أهل الجنة في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث. حتى اشتاق بعض الصحابة إلى معرفة عمل الرجل حتى يعملوا بما عمل له. فتحيل على ذلك عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان الصحابة أحرص الناس على الخير، فذهب إلى الرجل وطلب منه أن يضيفه أياما حتى ينظر عمله. وتوقع عبد الله بن عمر ابن عمرو أن هذا الرجل إنما سيدخل الجنة لمزيد صيام أو لمزيد قيام أو غير ذلك من العبادات والطاعات، لكنه عندما بقي عنده 3 أيام لم يرى مزيدا من الاجتهاد إلا أن الرجل إذا تقلب ذكر الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الصلوات وغيرها كما هو عليه عوام الصحابة وليس خواصهم. فلما انتهت الأيام لم يعرف سبب دخوله الجنة، ثم أراد أن ينصرف فقال: يا هذا، لم يكن بيني وبين أبي شيء، وإنما أردت أن أعرف عملك، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمر بكم رجل من أهل الجنة فاشتاقت نفسي لمعرفة عملك. فقال فما رأيت؟ قال: لم أرى شيئا جديدا أو لم أرى مزيدا. قال: هو الذي رأيته. فلما كاد أن ينصرف قال: إلا أنني لا أحمل في قلبي لأحد من المسلمين ضغينة ولا حسد، ولا يبيت في نفسي شيء على المسلمين، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال: هذه، أي هذه هي التي كانت سببا في دخولك الجنة، وهي السر، أي أنه صفاء النفس وعدم حملها للحقد والضغينة والحسد، ونقاء القلب ومحبته الخير للناس ونشره الخير بين الناس، إنما ذلك يكون سببا من أسباب الجنة. فأمامكم سببان: سبب من أسباب الجنة وهو صفاء القلب وخلوه من الحسد والضغينة وغيرها، وسبب من أسباب دخول النار وهو الحسد والحقد والضغينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يصلح قلوبنا. اللهم انزع الحقد والضغينة من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالتقوى، واملأ قلوبنا بالإيمان، واملأ قلوبنا بالمحبة لإخواننا يا رب العالمين. اللهم اكفنا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اكفنا الحاسدين والحاقدين بحولك يا قيوم السماوات والأرض، واجعلهم بأنفسهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم ارحمنا رحمة عامة واسعة. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا غفور اغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وانصرهم نصرا مؤجرا بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان يا قيوم السماوات والأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.